الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث السابع من باب المجاهدة، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. وقد قلنا إن هنالك رواية لمسلم بلفظ حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، والتعبيران متقاربان. وقلنا إن البيهقي روى هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدارمي أيضا بلفظ أكثر تفصيلا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن عمل الجنة حزنا بربوة، ألا وإن عمل النار سهلا بسهوة، ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. والمعنى واحد. وكنا قد ذكرنا طرفا من شرح هذا الكلام الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأرجعنا بقية الشرح إلى هذا اليوم. والذي أريد أن أضيفه إلى ما قلت هو أن البعض منا قد يسأل: إن رحمة الله عز وجل كبيرة، وفضله على الإنسان لا يحد، وكان الله عز وجل ولا يزال قادرا أن يكرم عباده بالجنة وأن يجعل طريقهم إليها محفوفة بالرياحين، فلماذا أكرمهم بالجنة وجعل الطريق إليها محفوفا بالمكاره؟ قد يسأل سائل ويقول هذا الكلام. الجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حياتين اثنتين، وجعل لكل حياة قانونها. أما الحياة الأولى وهي التي نعيشها اليوم، فقد نظم الله عز وجل لها قانونا، وأقامها على شرعة وسنة لا اختلاف فيهم. هذا القانون يتلخص في أن الغنم بالغرم، وأن الخير لا يمكن أن يعرف في هذه الدنيا إلا بالشر، وبضدها تتميز الأشياء. أما الحياة الثانية التي وعد الإنسان بها، والتي ألزم الله عز وجل ذاته العلية وأقسم على ذلك الأيمان الكثيرة في كتابه، أن يعيد الإنسان إلى تلك الحياة، فقد أقامها الله عز وجل على شرعة أخرى، هي شرعة الخير المتمحض عن شوائب أي شر. فإذا كان الإنسان يوم القيامة ممن سبقت لهم من الله الحسنى، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بخير مصفا عن الشوائب، عندئذ لا تحكم حياة الإنسان قاعدة الغرم بالغرم، بل القاعدة آنذاك الغرم ولا شيء غير الغرم، أو الغرم ولا شيء غير الغرم. هكذا أقام الله عز وجل هاتين الحياتين، وجعل لكل منهما قانونا. حياتنا التي نعيشها تقوم على هذا القانون الذي قلته لكم، لن تنال مغنما إلا إذا سرت إليه عبر مغرم، وهذا ليس خاصا في الطريق إلى الجنة، لا، بل هذا عام في كل شؤون الإنسان في هذه الدنيا. كل فكر وتأمل لن تجد ولا استثناء واحدا من هذا القانون. فأنت لن تشبع إلا إذا شعرت قبل ذلك بألم الجوع. ولولا أن الإنسان يذوق ألم الجوع أولا لما ذاق لذة الشبع ثانيا. يظمأ قبل أن يرتوي، ولولا أن الإنسان عرف شدة الظمأ وأذاه لما عرف لذة الرز بعد ذلك. والإنسان يستريح ويبحث عن الراحة، ولكن لا يمكن للإنسان أن يشعر بلذة الراحة إلا بعد أن يشعر بوطأة التعب. ولولا أن الإنسان علم معنى التعب لما فهم معنى الراحة أبدا. والنوم قد يظنه بعض السطحيين من الناس ممارسة للذة من اللذات، والأمر ليس كذلك. النوم لا لذة فيه، إنما النوم عبارة عن أن الإنسان يوفد عن كاهله أتعاب الصحو. فالإنسان عندما يكون في صحو ويستمر على هذه الحال يعلم للصحو الذي يلازمه، ويتبدى هذا الألم تشنجات في أعصابه، ويسري هذا الألم في كل كيانه. ثم إن الله يوجده بالنوم، النوم لا شعور ولا لذة فيه، ولكن الحقيقة كل ما هنالك أن النوم يرفض عن كاهلك أتعاب الصحو. فلولا تعب الصحو في النهار لما شعرت بلذة الرقاد في الليل. وهكذا الدنيا هكذا، كل تقلباتها هكذا. لا يمكن لإنسان أن ينال ثمرة أرضه التي امتلكها إلا إن كد وكدح وسعى السعي الحثيث في سبيل زراعتها قبل الزراعة، حرسها، ريها، التعب والكد في سبيلها. هذا الغرم أولا، ويأتي بعد ذلك المغنم ثانيا. والتاجر لا يمكن أن يقطف ثمار تجارته إلا عبر طريق من الأتعاب والمشقاء والسهر والجهد والسفر، وكلنا يعلم هذه الحقيقة. وطالب الثقافة والشهادة والعلم حقيقة لذة من اللذات أن يرقى الإنسان ويتخلص من جهله ويتبوأ عرش المعرفة والعلم والثقافة، لكن لا سلم إلى ذلك إلا سلم الدم والجهد والتعب. شيء معروف، المجد الذي يطمح إليه كثيرا من الناس أمر محبب إلى النفس، والنفس الإنسانية في كثير من الناس تتعشق وهو مغنم، ولكن هيهات أن تصل إلى هذا المغنم إلى المجد إلا من خلال مآثم وأتعاب من المغارم. ولقد سبق الشاعر إن قال: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبية. ودونكم هذه الحياة تنظر إلى شرائحه وأوضاعه وأحواله، هل تجدون ظاهرة تتخلف عن هذا القانون؟ أبدا لا. إذن فأنت تعيش مع حياة قائمة على هذه الشرعة، فلماذا تنتقد على ربك في مسألة واحدة متفقة مع حياتك الدنيوية التي تنسجم معها وتتأقلم مع نظامها؟ لماذا تعترض على الله عندما يقول لك على لسان رسوله: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره؟ لماذا تتأفف وتقول إن الباري عز وجل قادر أن يرزقنا جنته يوم القيامة دون أن نسير إليها على قتاد وشوك؟ قل هذا الكلام أيضا في كل مظاهر حياتك الدنيا، تأفف وأنت تسعى وتركض يمينا وشمالا في سبيل تجارتك. قل: يا رب، لماذا أقمت دنياي على هذا النهج؟ فلا تجعلني أنال حظوتي من المال إلا بعد كد ونصب، وأنت قادر أن تعطيني ما تشاء دون هذا الجهد. لماذا لا تقول وأنت المشتغل في أرضك وحقلك هذا الكلام؟ لماذا لا تقول وأنت الذي تنفذ حياتك الثقافية بسهر وتعب ودراسة وما إلى ذلك، لماذا تتأقلم مع هذا النظام الكوني كله وتعلم أولادك صباح مساء؟ تقول لهم: لا يمكن أن تستريحوا إلا بعد تعب، ولا يمكن أن تنالوا الغنى إلا بعد نصب، لا بد من تعب. الوالد يقول لأولاده: لقد تعبت كثيرا وافتقرت في أول أمري ثم من هذا. الآباء يعلمون أولادهم هذا، يعني أنهم منسجمون مع نظام الدنيا متفهمون لها. فإذا جاء وقت العمل للجنة، وإذا جاء وقت الابتعاد عن عذاب الله عز وجل ومقته، وجاء القانون ذاته ليس في الأمر جديد، إذا ببعض الناس تأفف وأخذ ينتقد. طيب أنت لا تتأفف من
أوضاع الدنيا كلها، وأنت تجد وتشمر عن ساعد العمل، تعرق أكثر مما تنتشي سرورا وراحة. وإذا سئلت قلت لا يستطيع الإنسان أن يأكل إلا إذا تعب. أنت تفهم إذا طبيعة الحياة، لماذا لا تفهمها عندما يضعك الله عز وجل على الطريق الموصل إلى جنته؟ لماذا لا تفهم هذا القانون عندما يحذرك من الطريق الموصل إلى سخطه؟ الأمر سواء، لا فرق أبدا. إذا كنت تريد حقا أن تنال جنة الله غدا، وأنت جالس اليوم مستريحا لا توفر عن نفسك شهوة ولا تجني لنفسك تعبا، إذا كنت مصرا على هذا فلتكن مصرا على هذا الموقف أيضا أمام آمالك الدنيوية. اطمح إلى تجارة واضحة وأنت ساكنا هادئ راكنا إلى الكسل، لا تريد أن تحرك ساكنا. اطمح إلى المجد والعلم والثقافة دون أن تتعب نفسك. لماذا تخف ولا للحركة والنشاط وبذل الجهد والعرق، وتعلم أن الإنسان لا يأكل إلا بعد تعب ولا يستريح إلا بعد نفق؟ فقط عند ما تقف أمام القنطرة الموصلة إلى جنة الله تنفس على عقلك وتنسى هذا القانون. قد يقول قائلا ذلك الكلام ونجيب بهذا الجواب، فإذا أراد إنسانا جدلا أن يناقش ويقول طيب لقد فتحت أمامنا باب جدال سندخله، والدنيا نفسها لماذا جعلها الله لا تأتينا إلا بعد تعب؟ لماذا لا يكرمنا الله إلا بعد نصب؟ ولماذا أخضعنا لقانون كلي الغنم بالغرم؟ الجواب أن الله عز وجل كرم الإنسان وشرفه عن أن يكون بمستوى دابة من دواب الأرض. يوجد من يعلفها ويسقيها ويرويها، ثم إنها تمتد أو تمد قوائمها للرقاب مساء وهكذا دوالي. الإنسان أجل من أن يهبط إلى هذا الدرك الأدنى، ومع ذلك فدواب الأرض نفسها خاضعة لهذا القانون. الباري عز وجل أقامك على حياة لها نظام، هذا النظام هذا تفسيره وهذا هو معناه. ويقينا أقول بناء على النسيج الفطري الذي فطر الله الإنسان عليه، وبناء على النظم النفسانية التي أقام الله كيان الإنسان عليها، لو أن الإنسان قدمت له مغانمه ورغائبه وقيل له اجلس ولا تتحرك، ونحن نضمن أن يزق الطعام في فمك زقا كما يزق العصفور الصغير من قبل أمه وأبيه، لو أن الله ضمن للإنسان هذه الحياة وقد أقيم على ما أقيم عليه من طبيعة نفسية وقوانين سيكولوجية كما يقولون لشقي الإنسان بهذه الراحة. نعم، لو أن الإنسان كان مظهرا لقول الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقف، فإنك أنت الطاعم الكاسي. لو عاش حياته الإنسان بهذا الشكل لآثر الانتحار. الباري سبحانه وتعالى حكيم، كيف أن الوعاء يكون غطاؤه منسجما معه؟ الباري عز وجل خلق الإنسان وركب فيه الطبائع النفسية، ثم جعل حياته الدنيا متفقة مع هذه الطبائع. طبيعة الإنسان أن يرحل ويكدح ويشتغل ويغامر يتعب، ولكنه يسعد في عاقبة هذا التعب، يعرق ولكنه يشعر بلذة مغامرة هذا العرق. هكذا أقام الله حياة الإنسان، وهكذا ألف بين نفسية الإنسان ونظام هذه الحياة. قلت لكم، وهذا شيء يعرفه الفلاسفة والعلماء، نحن نحب الخير طبيعي، لكن والله الذي لا إله إلا هو، لولا أنك قد ذقت سوء الشر لما تعشقت الخير، ولما عرفته، ولما تعلقت به. تهوى نفوسنا الملاذ المختلف المختلفة، وتخيلوا ما تشاءون من الملاذ، ولكن قسما بمن خلق اللذة ونقيضها، لولا أن الإنسان ذاق قبل ذلك نقائض هذه اللذات لما شعر بنشوة هذه اللذات. فالباري سبحانه وتعالى لكي يعرفك لذة الشبع، لذة الرزق، لذة الراحة، لذة المجد، لذة التقاء الجنسين، كل اللذائذ المعروفة، لكي يذيقك الله عز وجل طعم هذه اللذة بشكل تنتشي له، لا بد أن يمر بك عبر نفق من حرمان، من الحرمان من هذه اللذة، حتى يدعك أمام الصورتين. وقد قال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء. هذا نظام الدنيا. قل: وكيف يمكن لحياة الآخرة إذن أن تكون حياتنا نعيما لا كدر فيه؟ الجواب: نعيم تلك الحياة صدى لآلام هذه الدنيا. راحة الإنسان يوم القيامة في جنة الخلد مبعثها شيئين اثنين. الشيء الأول أن الإنسان يذكر حياته في هذه الدنيا، ويذكر الابتلاءات التي كان يمر بها والمحن. نعم، ويرى عافية الله له، ويرى كيف أن الله عز وجل خلصه من تلك الشوائب وأقامه في حياة من النعيم الذي لا يمكن للعقل أن يتصوره، فيسعد بتصور هذين النقيضين. والإنسان في يوم القيامة يذكر ماضيه ليقارب، ونصف لذة الإنسان في نعيمه الذي أعده الله له يأتي من مقارنة ما بين قدرات هذه الدنيا وصفاء نعيم الجنة يوم القيامة. أما المعنى الثاني النعيم الذي يتمتع به الإنسان فهو شيء لم نذق لذته بعد، وهو الذي أشار إليه البيان الإلهي بقوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيدا لا تتوقعونه، مزيدا لا تتخيلونه، مزيدا عقولكم لم تتهيأ بعد لتصوره. ما هو هذا المزيد؟ هو القرب من الله، هو رؤية الله سبحانه وتعالى، هو اللقاء بعد الحجاب، هو القرب بعد البعد. والإنسان يسمع الآن كلاما قرب وبعد وحجاب وارتفاع حجاب، لكنه لا يعي من ذوق هذا الكلام شيئا، لأنه يعيش في حياة بعيدة عن تلك المقاييس. نعم، إذا أنت تعيش الآن في حياة تقوم على نظام، فإما أن تتمرد على نظام هذه الحياة كله، وإما أن تنسجم مع نظام هذه الحياة كله. أمنطقيا هذا الكلام أم لا أيها الإخوة؟ نعم، تريد أن تتمرد، تريد أن تقول أنا أطلب من الله أن يكرمني بجنته دون أن أخوض إليها غمار حرمان وآلام ومتاعب؟ تريد أن تقول هذا وتريد أن تتمرد على نظام الله؟ إذن فتمرد على هذا النظام في كل مرافق الحياة. لا تشتغل في تجارة، لا تقدح في صناعة، لا تتعب نفسك بزراعة أرض، لا تتحرك لدراسة، لا تسر خطوة إلى غاية. المبدأ واحد، أن هذا الإله أنا أحتاج، أنا أريد كل شيء بلا شيء، يعني أريد كل راحة بلا أي تعب. قال هذا لله، واسمع ما الذي سيأتي. إن استطعت أن تتخلص من نير عبوديتك، من أغلال ذلك ومملوكيتك، وأن تنعتق من هذا وتصبح طليقا حرا ربا لنفسك، فهنيئا لك هذا، والله شيء جيد، ودلني على الطريق حتى أتبعك أنا الآخر. احتجاجك عندئذ له معنى وله قيمة. أما إذا كان احتجاجك مجرد كلام، حركة إنسان يراوح في مكانه، حركة ذباب يثور وسط مستنقعه، لا يميل يمة ولا يسرى، وما قيمة احتجاجك هذا أيها الأرعن الأحمق؟ نقول لهذا الإنسان، نعم، إذا أردت أن تحتج على دليالك، خالقك، منظم حياتك، وأنت عبارة عن ذرة تسير ضمن ملكوتك، تخضع شاءت أم أبت لسلطانه، فما قيمة أن ترفع صوتك باحتجاج؟ انسجم مع نظام الله عز وجل، ولك بالسماوات والأرض أسوة. إن قال الله عز وجل لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال الله عز وجل لملكوته بعد أن أقام كل شيء على خلقه وهدايته ائتيا طوعا أو كرها، أي اخضعا لنظامي الذي أقمتكم عليه طوعا أو كرها، يعني إن لم ترضوا بنظامي طوعا فلسوف تضطرون أن ترضوا به، أن تخضعوا له كرها. قالت ما؟ قالت الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى السماوات والأرض، لا إلى الإنسان العاقل، إلى ما يسميه السنة من الناس اليوم الطبيعة. نعم. قال فأتينا طائعين. لماذا؟ لأنه لا فائدة من التمرد على سلطان الله عز وجل. أحرى بالإنسان العاقل، أحرى بالإنسان الذي توجه الله بتاج المعرفة وانفتح أمامه نافذة معرفة ذاته، أحرى به أن يقول رب قد أتيت طائعا. إذن هذا هو نظام الله، حفت النار بالشهوة وحفت الجنة بالمكاره. فانظروا إلى هذا القانون وأنتم أحرارا بعد ذلك فيما تريدون أن تفعلوا. أنظر فأجد في كياني سرين اثنين، سرا غريزيا يتمثل في النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس هي كما قلت لكم مرارا، والكلام ليس كلامي ولكنه كلام العلماء، كلام علماء النفس، كلام الفلاسفة، كلام العلماء قديما وحديثا. هذا السر اسمه الغريزة الإنسانية، هي القاسم المشترك بين الإنسان وسائر الحيوانات العزماوات. هذه الغريزة تدفعك إلى حب الطعام، الشراب، لقاء الجنس، كل ما يتعلق باللذاذات الجسدية، وهذه الغريزة لا تتعرف على ثمن. كالطفل الصغير الرضيع الذي يفتح فمه للطعام ولا يملك أن يتعرف على ثمن لهذا الطعام. النفس هكذا. وهنالك سر آخر في كيانه، هو سر الروح، والروح الجثة الأخرى التي تنشئ تعادلا بين كيان الإنسان الغريزي وكيانه الروحاني. والروح سر لا يفقه حقيقته ولم يفقهها أبدا إلا واحدا أحد، هو الله عز وجل. مهما حاول الناس ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أقام الله في الإنسان هذين السرين. السر الأول يدفعك إلى الراحة بدون تعب، يطلب منك أن تكون الإنسان المدلل المرفه المنعم الذي يتخيل النعيم الذي يشاء ثم يفتح عينيه وإذا بذلك النعيم أمامه. الغريزة البشرية هكذا تشاء تماما، كلنا هكذا تشاء. الروح مهيئة لأن تتلقى من بارئها التعليمات، ومهيئة لأن تكون دائما مطمح بصرها رضا الله، لأنها انفصلت عنك، انفصلت إليك من ملأ الأعلى، فهي لا تبرح في حنين دائم إلى ذلك الملأ. ومن هنا يقوم الصراع في كيان الإنسان، ومن هنا يقوم الابتلاء. الباري عز وجل يأمرك بأن تمارس العبودية لله عز وجل، ولن تمارس العبودية لله إلا بأن تتذلل له. يأمرك بما فيه شدة فتقول سمعا وطاعة، ينهاك عما لك فيه لذة فتقول له سمعا وطاعة. هكذا تظهر حقيقة العبودية. طيب، لولا نفس مهتاجة تطلب لذتها دون أن تؤدي شيئا من ثمنها. لما شعرت بمعنى العبودية أبدا، لأن الله إذا أمرت قالت الروح لبيك، وشعرت في الاستجابة بلذة لا نهاية لها. طيب أين هي معنى العبودية؟ صرت مثل الملائكة. لكن عندما خلق الله في كيانك هذه الغريزة، غريزتك تقول هذا مال متراكب أمام، ولي طريق معوج إليه، وطريق ثان وثالث طرق معوج إليه، ولو أنني سلكت هذه الطرق المعوجة بدقائق أمام هذا المال وأضعه في جيبي. وما معنى أنني أضعه في جيبي؟ أكون صاحب معين مقيم، أكون متمتع بكل شهواتي وأهوائي، سهراتي تكون مليئة بكل ما أحلم به من اللذات، الدنيا كلها تكون تحت قدمي وتكون ملك إرادتي وطوع رغباتي. هذا صوت الغريزة. خذ غمار هذه الطرق المعوجة ولا تسل. نعم، الباري عز وجل يقول إن خضت هذه الطرق وسلكت السبيل إلى ذلك المال بهذا الشكل فلسوف تنال عقابا لا مرد له أبدا. إذن حجبت النار فعلا بالشهوة، حفت النار فعلا بالشهوة. نعم، وماذا يقول سر آخر في كيانه؟ يقول لي لقد عرفت ربك وعرفت أنه مالكك ورازقك، مالك هذا المال ومالكك، هو الذي خلق ذلك المال وخلق التذاذة به وخلق سبيل تمتعك به، فهو إن شاء نعمك بما يحب، وإن شاء جمعت الدنيا كلها وجعلك تشقى بهذه الدنيا كلها، فإياك أن تخرج عن سلطان ربك. هذا نداء الروح. والنفس الإنسانية تعيش بين هذا الصوت وذاك، ومن هنا ينشأ الابتلاء، ومن هنا يستأهل الإنسان للأجر إن قال لبيك، ويستأهل للعقاب والوزر إن أعرض عن نداء الله سبحانه وتعالى. النفس الإنسانية تقول انظر انظر ماذا ترى في الشارع يمينا وشمالا من زينة وبهرج، من إغراء وفتنة، لماذا تعيش؟ وما قيمة الحياة إن لم تتمتع بهذه اللذة؟ نعم، ما قيمة الحياة إن لم تمارس حريتك كما يقول الحمقى من الوجوديين؟ نعم، ما قيمة الحياة إن لم تجعل من حريتك غذاء لوجودك؟ تمتع وأقم جسورا من اللذة بينك وبين من تشاء دون رقيب ودون خوف ولا وجل ودون أي تحفظ. هذا نداء الغريزة، كلنا غريزته تقول له هذا الكلام. ويأتي النداء الآخر من الروح التي هبطت إليك من الملأ الأعلى، تهمس في أذنك لا يا هذا، لا يا هذا، كما يقول سيدنا يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قالها يوسف عن من؟ عن عزيز مصر، وهو رب مجازي. ويقتقونه الروح عن من؟ عن الرب الحقيقي. لا يا هذا، معاذ الله، إنه ربي الذي خلقني وصورني وأعطاني ورزقني وعرفني على ذاته، هذا الإله هو معين لذتي إذا أراد أن يمتعني بها، وهو معين شقائي إذا أراد أن يزجني في أثيم الشقاء، فأنا انما التمس اللذة من مرضاه، التمس السعادة تحت جنبات رحمته. لا، هكذا تقول لك الروح، اسمع كلام ربك وانتهي عما نهاك الله عز وجل. هذا هو الصراع. فاذا صار الانسان في طريق شهوته ولم يستجب لنداء الروح، حق عليه قول رسول الله: حفت الجنة، حفت النار بالشهوة. يسير وراء شهواته يحب فيها وهو ملتذ، ولكنه عما قليل سيفاجأ، سيفاجأ بالشقاء الذي لا مرد له، وسينسى أمام رؤية هذا الشقاء قبل أن يذوقه، سينسى كل نعيمه، وسينسى كل رغبه ورغب عزه. نعم، ولسوف يذوب القلب منه ويقلب كفا على كف دون فائدة، ويقول للمولى كما صور لنا الله في محكم كتابه حوارا سيقع تماما. قالوا هؤلاء: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل إلى عودة إلى الدنيا من سبيل؟ سنفلح ما أفسد، وسنغير، وسنستجيب للأمر، لكن إطلاقا لا جواب بشكل من الأشكال. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرت، وإن يشرك به تؤمن، فالحكم لله العلي الكبير. أما إن لم يستجب الإنسان لغريزته ولبى نداء الروح، سار في الطريق الآخر. ما الطريق الآخر؟ طريق شاق يقينا، طريق ربما تدمى فيه الأقدام يقينا، فيه شيء من الحرمان، لا كل الحرمان، شيء شيء من الحرمان يقينا، لأن الغريزة جائعة والغريزة متوفرة وثائرة، وأنت تتبع جناحها تقول: لا، بل أنا ألبي نداء ربي الذي تهمس إلي به روحي، فتترفع فوق الشهوات والآياء، إن كانت شهوات الدنيا من السبيل المحرم، إن كانت شهوات المغريات والموبقات، أي إن كانت، طبعا تسير في حرمان، لكنك وأنت تسير في هذا الطريق ما نهايته؟ نهايته نعيم أبدي مقيم. هذا النعيم الأبدي المقيم يستقبلك بكلام من الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الكلام؟ لك هذا الكلام وحده نعيم، والله وحده نعيم، عندما تسمع بأذنك هذه التي ستخلق خلقا آخر: هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا الكلام من الذي يقوله لك؟ ربك الذي تعبده اليوم ولا تراه، تعبده اليوم، تقرأ كلامه ولا تسمع رجوعه. هذا الإله ستسمع كلامه وستراه بما كنت، يستقبلك بذراعي رحمته، لكن بعد أن مررت إلى جنته عبر هذه المآسي، بعض المآسي والحرمان، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أو قل الصورة الأخرى، نعم، يصور لنا الباري عز وجل هذه الصورة من الحرمان: أسرة هيئت طعامها وشرابها وجلست وقد نبذ الطعام لتتناوله، وكلهم جياع، وطرق الباب طارق. من الطارق؟ مساكين جياع محرومون، حمرت المائدة كما هي وأعطيت لهؤلاء المساكين. انظروا إلى الصورة التي يضعها الباري عز وجل أمامنا، ويطعمون الطعام على حب هذا الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ماذا قال لهم الله؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا، لا بد من الصبر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا مقابل ذلك. نعم، فمن آخر، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو القانون الذي لا مرد له، وهذه هي الشرعة التي لا خلف فيها أبدا. فلننسجم إذن مع هذا النظام. ومع ذلك أيها الإخوة، انظروا إلى الوجه الثاني بالحقيقة. الوجه الأول هذا، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. الوجه الثاني أن الإنسان إذا آثر رضا الله وتحمل المكاره واستعان بالله عز وجل سيسير في المكاره خطوتين لكن، ثم إن الله عز وجل يخفف عليه وقعها ويهون عليه شدائدها ويجعلها كنار انطفأت جذوتها، وكأن الرجل يسير وسط رماد بارد. هذا إكرام إضافي من الله عز وجل. يعني أتحسب أن رب العالمين عندما يراك تؤثر مرضاته يتخلى عنك؟ لا يتخلى عنك، لا في دار الدنيا ولا يوم القيامة. لا بد أن تبدأ، ولا بد أن تروض نفسك كما شرحنا الحديث الماضي، المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قلنا استعن بالله ولا تعزل، شرحنا إذا عزلت على أن تؤثر الحرمان وتؤثر الشدة، تؤثر ولو كان شدة فقط، ولو كان حرمان من كل أنواع الحرمان التي تترى ألم. إذا آثرت ذلك وأنت لا تعلم ماذا يخبأ لك، ربما فعل من دار يبتليك بالحرمان إلى الموت، تقول لك أنا راض، تقول لله أنا راض. إذا سرت في هذا الطريق واستعنت بالله، قلت اللهم إني أستعين بك ولا أملك من الطاقة والقوة شيئا، لا حول ولا قوة إلا بك، فإن الله عز وجل يستل من بين جوانحك الضعف ويبدل بضعفك قوة، ويجعلك تنتشي وأنت تسير في هذا الطريق. من أين جاءك هذا الرفد؟ من أين جاءتك هذه النجدة؟ من الله عز وجل. نعود إلى قصة الأسرة التي آثرت العطاء وباتت طاوية. الرسول ماذا قال لهذه الأسرة في الحديث الذي يرويه البخاري؟ ضحك الله الليلة من فعالكما لزوج وزوجة، يقول قال العلماء البخاري قال ضحك بمعنى رضي أي مارغة. طيب هذه الأسرة صحيح بحسب الظاهر ذات الطاولة جائعة، ممكن الواحد منها يتصور يعني أنها عاشت في مأساة ليلتها تلك. لا والله، هذه الأسرة بعث الله لها لذ من النشر العجيب للطعام يخلق مثلها. ولا الشراب يخلق مثلها، ولا نشوة الخمر تدير الرأس بمثل هذه اللذة. من أين؟ من توجه الله إلى هؤلاء الناس بالرضا والرحمة، في شيء اسمه شعور ينسكب في كيان الإنسان من عند الله مباشرة. هذا شيء لا يمكن لقواعد علم النفس أن ترصده، ولا للجماعة العلمانيين أن تفقهه. هذه حقيقة الحقائق. من هو الذي يخلق اللذة في القلب في النفس؟ الخالق. من هو الذي خلق فيك لذة الري عندما تشرب الماء؟ الرب. من الذي يخلق فيك لذة الشبع وأنت تذوق الطعام؟ الخالق. بل أقول، من الذي خلق لذة التقاء الجنسين في ساعة الالتقاء؟ من؟ الخالق سبحانه وتعالى. فإذا التجأ الإنسان إلى الله وحرم نفسه لوجه الله واستعان بالله عز وجل، البار عز وجل الذي خلق اللذة وخلق الألم يعوضه عن اللذة التي فاتته لذة أجل من حيث لا يحتسب، من حيث لا يعلم. وأقول لعل كل منكم أو كل منا مر بنماذج من هذا المعنى الذي أقول، بنماذج من هذا المعنى الذي أقول في كل معنى من المعاني، في كل شيء من الأشياء. لذلك لا يتصورن متصور، يعني لا سيما إخواننا الذين هم يعني جدد في الإشراف على السير على صراط الله، يقول لحالي أنا شو بيصير فيني، أنا متعود حياتي بسيط والكيك وكل ليلة سهرة شكل، لكن شلون بقيد نفسي هذه القيود كلها؟ هكذا يصور له شيطانه، وهكذا تصور له غرائزه. لكن انسى بضع خطوات وراء الله منه الصدق والثبات، فلسوف يرى نوعا من اللذة ما كان يعرفها، ولسوف يرى ان هنالك في دار الدنيا جنة صغيرة يكرم الله بها عباده قبل ان يصل الى جنته الكبرى يعيشها كل شاب. لماذا يعني اتخيل فانا اضرب المثل بابطال هذه الحياه؟ من هم اولئك الذين يعيشون هناك في ربوع اوروبا وامريكا؟ شباب منذ نعومه اظفارهم عاشوا حياه الاباحيه، عاشوا حياه المتعه، تعلمون ذلك جيدا إن سماعا وإن رؤية، تعلمون ذلك. طيب ألا ترون إلى أعجوبة هؤلاء الشباب ذكور وإناث؟ عندما يدخل أحدهم إلى دين الله بصدق رأسا يفتن نفسه عن كل محرم ويقيد نفسه بكل واجب من الواجبات ويلتزم أوامر الله بدقة، كيف هذا؟ كيف انتقل طفرة إلى من منتهى التفلت إلى منتهى التقيد؟ حل ذلك واستعن بكل علماء النفس، هل تجد حلا نفسانيا ماديا لهذه الظاهرة؟ إطلاقا. إذا ما الحل؟ جاءت المجدة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، جاءت المجدة من عند المولى عز وجل، لأن هؤلاء عندما عرفوا ربهم التجأوا إليه، عندما التجأوا إليه ماذا يقول الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ ينجبه. نعم، لقد تركت لذتك من أجلي، ها أنا ذا لأملأن ذلك الفراغ الذي أوجدته في سبيلي، لأملأنه بلذة خيرا من تلك اللذة التي تركتها من أجله. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. نعم، أنا في سنة من السنوات التقيت في مدينة الرياض في مؤتمر من المؤتمرات لشاب أمريكي لا يبلغ من العمر أكثر من 35 عاما، دخل الإسلام منذ بضع سنوات. تعرفت عليه واحتفظت به، ثم أتيح لنا أن نذهب معا لنعتمر إلى مكة المكرمة. اعتمرنا ثم ذهبنا معا إلى المدينة المنورة فزرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا جمعا كبيرا من المسلمين وعلماء المسلمين والمفكرين. ما رأيت إنسانا أشد تمسكا وأشد عزما لتطبيق أوامر الله من هذا الشاب الأمريكي. نحن الذين تعودنا عشنا حياة إسلامية تعودنا على الالتزام كنا أقل منه. هذا الإنسان كان من أولي العزم في التمسك بأوامر الله وفي الانتهاء عن محرمات الله عز وجل. أما حياته في أمريكا فماذا أقول؟ أشبه ما يكون بشهاب رضاء وسط الليلة المظلمة. نعم، طيب أليست هذه عجيبة؟ أليست هذه عجيبة؟ كيف هذا الإنسان 35 سنة قبل 30 سنة عاش وهو متفلت، 30 سنة وهو تعود على طعم كل نوع من أنواع اللذة، كل نوع من أنواع اللذة، كيف يتحول إلى مخلوق آخر؟ كيف؟ الجواب واضح، واضح. أين يتجلى هذا الجواب؟ يتجلى في الصورة التالية. عندما كنا نطوف حول الكعبة ونحن معتمرين وقف في نهاية طوافه، نعم، يعانق جدران الكعبة، نعم، ملازما باب الكعبة عند الملتزم، وقد تضاءل ظلا وأخذ بانكسار وظل يلتجئ إلى الله. لو رأيتم هذا الشاب في التجائه ببيت الله الحرام وفي ذيبانه وهو في غاية الانكسار والتذلل لله والدعاء لحلت كل مشكلة ولحل الوعد أمامكم. هذا الإنسان التجأ إلى الله، عرف معين دوائه وعرف سر دائه، التجأ إلى الله عز وجل فداواه رب العالمين. دواه، ألم يقل الباري عن ذاته أنه هو الذي أضحك وأبكى؟ ما معنى هذا الكلام؟ أضحك رمز لكل لذة تسعدك، أبكى رمز لكل مأساة تشقيك. ما الذي يضحكك؟ اللذات المادية؟ لا والله، الرب. ما الذي يبكيك؟ الفقر؟ الحرمان؟ الألم؟ المرض؟ أبدا، الباري سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان أن ربه هو كل شيء، خالق القوى والقدر، مانع اللذة ومانع الألم إن شاء، خلص التجأ هذا الإنسان إلى الله فاستجاب دعاءه. هذا معنى قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذن لا تتصور أن كلام رسول الله هذا إذ يقول عبارة جامعة مختصرة مكثفة، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، أن الله عز وجل يجد عبده فيما لا قبل له به. لا تقل هذا ولا تتصور هذا الكلام أبدا. في أول الأمر الصورة كذلك، لكن عندما تسير فلسوف يعينك الله ويكرمك الله ويقويك الله وينجدك الله من حيث لا تحتسب. وهذا المعنى هو تتمة الشرح الذي كنت قد أرجعته إلى هذا اليوم في شرح هذا الحديث. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه، ربما كان نصيبنا منه فقط قراءة المتن، ثم بعد ذلك نرجع التفسير إلى درس الآتي. عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، اسمعوا أيها الإخوة وتأملوا، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المنبر، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأ، ثم افتتح آل عمران فقرأها في ركعة واحدة، يقرأها مترسلا متمهلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحيا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا الحديث نضعه في ذهننا ونتصور هكذا في لوحة ذهنية، نتصور مقارنة